السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبرحمته وبكرمه، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل لهم أن طريقي هو طريق التوحيد، وهو طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والطريق إلى نشر دين الله عز وجل. قل هذه سبيلي، والسبيل تؤنث وتذكر، تقول هذا سبيل وتقول هذه سبيل، وهو الطريق. وإنما قال هذه سبيلي أنها الطريق التي توصل إلى ثواب الله تبارك وتعالى وإلى رحمته في الآخرة. فسمى الدين بالسبيل لأنه الذي يوصلك إلى رضوان الله عز وجل، فهو وسيلتك إلى الفوز برضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة. قل هذه سبيل، ما هذه السبيل؟ أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته، وهي سنته، وأيضا هو طريق الأنبياء من قبله، كانوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى. وقلت سابقا أن أفضل وظيفة يتوظفها الإنسان أو يعمل فيها الإنسان هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قول من الذي يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، من الذي يهدى به، من الذي يرشد إلى الهدى ويخرج الناس من الضلالة إلى الهدى بإذن ربه. فهذه الطريق هي أفضل طريق، وهي طريق الأنبياء، والذين يريدون أن ينهجوا نهج الأنبياء ينبغي أن يكونوا على بصيرة، على يقين، على فهم، على علم. فقال ربنا تبارك وتعالى النبي: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني، يعني أنا وأتباعي أيضا يدعون إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا يقول بعض أهل العلم أن الوقوف قد تم عند قول الحق تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فيكون بعد ذلك القول على بصيرة أنا ومن اتبعني هذا قول مستقل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان على يقين وعلى حق هو وأتباعه. ولذلك قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وعلى أقصد هداية، معدن الهدى ومعدن العلم، يعني أصل العلم، وكنز الإيمان وجند الرحمن. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق وذكرت لكم قول ابن مسعود، ويقول أيضا ابن مسعود في هذه الآية: من كان مستنا يعني متبعا طريقة فليتبع طريقة من مات، من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني يستن بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك، لا يزال الكلام لابن مسعود، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأضرها قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، لا يتصنعون في إيمانهم ولا في ورعهم، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وحمل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وكونوا على طريقتهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. إذن على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، يعني قل سبحان الله نزهه تنزيها، وسبحان الله يعني أنزهك يا رب، هذا مصدر، أنزهك يا رب عن كل ما لا يليق بجلالك. وهنا جاء المعرض في كلمة سبحان الله عما يشرك هؤلاء المشركون وعما يصفه هؤلاء المتعنتون. وقل وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهذا تعريض، كيف يشرك نبي؟ لا يمكن أن يشرك نبي، وإنما هذا تعريض بالمشركين، يعني أنتم مشركون وأنا أنزه ربي عن الشريك وعن الند، وهيهات هيهات أن أشرك كما أشركت. فهذا تعريض لمن يتكلم، تماما كما تقول مثلا لواحد بيكلمك ومثلا بيسبك يقول لك أنت أخلاقك سيئة، وأنت تعرف عنه مثلا أنه من أهل الزنا، فتقول الحمد لله يا أخي أنا لست من الزنا. هذا تعريض، يعني فليبحث كل منا على نفسه من الذي هو صاحب الأخلاق السيئة، هذا تعريض تجيبها في نفسك أنت. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يمكن أبدا أن يصطفي الله تبارك وتعالى نبيا يشرك. إنما بعث الأنبياء، وإنما اصطفى الله الأنبياء من صفوة الخلق ليرشدوا الناس إلى التوحيد وليزجروهم عن الشرك. فإذا هنا تعريض بالمشركين، إذا كان هذا في حق النبي: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى وهو خليل الرحمن. إذن فمن باب أولى أن من أشرك من غيره من الناس لا بد أن يحبط عمله من باب أولى، ولا يحابي ربنا تبارك وتعالى أحدا على حساب توحيده. فهنا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، يعني قل سبحان الله أنزهه وأقدسه عما لا يليق بجلاله وما أنا من المشركين. ثم بعد ذلك يبين ربنا تبارك وتعالى سمت الرسل الذين اصطفاهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، وإنما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ذلك كجواب على الذين قالوا وطلبوا أن يرسل عليهم ملك، لولا نزل عليه ملك، أو لولا أرسل علينا ملك مثلا، فيرد عليهم ربنا تبارك وتعالى أن الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا، ما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق بشر، وكذلك أيضا الذي أردى البشرية وأوقعهم في المهالك أنهم زعموا أن الله تبارك وتعالى لم يرسل بشرا رسولا، فربنا تبارك وتعالى رد عليهم: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن أنتم بشر، لو أرسلنا عليكم ملك لقلتم تباعد الفهم بيننا وبينه فلا نفهم عنه ولا يفهم عنا. يعني لو أرسل لهم ملكا لا رفضوا هذا المرسل وقالوا أرسل لنا رجلا من طبيعتنا نفهمه ويفهمنا. أما وأن الله تبارك وتعالى قد أرسل إليهم رسلا من البشر اعترضوا على ذلك، وفي الحقيقة هم لا يعترضون على هذه المسألة، إنما قلوبهم قد خبثت فلا يريدون أن يتبعوا منهج الله تبارك وتعالى. فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى أنك ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست شيء مخترق جديد، شيء مخترع جديد، لا، إنما أنت كسائر من سبقوك في الرسالة كانوا من البشر. ولذلك قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وهذا رد على من يزعم أن النبوة قد تكون للنساء كابن حزم، يزعم أنه من الممكن أن تكون رسالة في النساء، فهذا أسلوب الحص: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فقال أهل العلم: ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا من النساء ولا من الجن ولا من أهل البادية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقالوا: لماذا من أهل القرى؟ أهل المدن، أهل الأمصار. قالوا: لأنهم أعقل وأحلم، ولأن أهل البادية أكثر جهلا أو أجهل وأغلظ قلوبا وجفاة، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فأهل البادية، أهل العمود، أهل الخيام، أهل الصحراء جفاة، لا يصلح منهم رسول. والذي قضى بذلك لا أنا ولا أنت، إنما العليم بقلوبهم هو الذي قضى بذلك. الذي اصطفى الرسل لم يصطفي رسولا واحدا من أهل البادية، لأنه يعلم أنهم لا يصلحون لهذه المهمة، لهذه الرسالة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو العليم سبحانه وتعالى. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. فإذا اصطفاء الله تبارك وتعالى للرسل، اصطفاهم على علم، واصطفاهم بحكمة، واصطنعهم لنفسه سبحانه وتعالى، ورباهم على عين، ولتصنع على عين، واصطنعتك لنفسي. فإذا اختار من يصلح لرسالته. ومع هذا الاصطفاء قد يأتي الرسول كما قلت لكم يوم القيامة يتبعه رهط، يعني جماعة قلة، بل قد يأتي الرسول يوم القيامة من الرسل يتبعه رجل أو رجلان، بل قد يأتي الرسول يوم القيامة لا يتبعه أحد. فهل هذا الخلل عيب في شخص الرسول أم هو عيب في المرسل إليهم؟ لا شك أن العيب في المرسل إليهم. فما اصطفاء الله تبارك وتعالى لرسله من أخير الناس في أقوامه، من أفضلهم نسبا، ومن أعظمهم خلقا، ومن أرحمهم قلوبا، ومع ذلك قد يأتي الرسول ولا يتبعه أحد يوم القيامة. ففي هذا السنوان للذين يرشدون الناس إلى الصلاح وإلى الخير، فنقول لهم: لا غرض، إذا كنت تدعو الناس وتدعوهم وتدعوهم ولا يستجيب لك أحد، فأنت مهمتك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أما تمكين الدعوة من قلوب الناس فهذه ليست لك، إنما هي لرب القلوب سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قول الحق تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، والمخاطب بهذا من؟ أرأف الخلق جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال عنه ربه سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخاطبه ربنا تبارك وتعالى ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويخاطبه ربنا تبارك وتعالى بقوله لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويخاطبه ربه تبارك وتعالى بقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالدعاة إلى الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستوعبوا هذا الدرس جيدا، فعليك فقط أن تدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبأسمى ما عندك من أخلاق، لأنك قد تقدم الموعظة بجفاء وبقسوة فتنفر الناس أكثر مما تجذبهم إلى دين الله تبارك وتعالى. وقديما كانوا يقولون لو أنك قدمت لي طعاما رديئا في صحن جيد في طبق جيد في خدمة جيدة تفتح شهيتي لهذا الطعام الرديء، وقد تقدم لي طعاما جيدا من أفخم أنواع الطعام تكة وكباب مثلا أو رومي ديوك رومي، ولكنك أتيت بها في صحن قذر وبطريقة قذرة لا تنسيق فيها فصددت أو فسددت نفسي عن الطعام. وكذلك الموعظة قد تخرج من لسان طيب ومن قلب طيب وبألفاظ طيبة فتدخل إلى القلوب مسرعة، وقد تكون الموعظة نفسها تخرج من رجل عابس الوجه ليس في قلب رحمة على الخلق يتعالى عليهم وكأنه قد أوتي العلم من جوانبه وكأنه قد ضمن مكانه في الجنة، فتخرج منه في تقوى وفي جفاء، فيشرد منك الإنسان ويقول لك والله لو أن الجنة جاءت من طرفك لن أقبلها. هذه قد تؤدي إلى هذا. إذن ويضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا عندما شرد يعني بدعوته ودعوة الناس، عندما جاء رجل ونفروه وزجروه بعض الصحابة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه كيف يكون الأمر، وهذا الرجل الذي بنى في ناحية المسجد كنا ذكرناها الواقعة من قبل، فزجروه رجل أعرابي كما قلنا منذ قليل الأعراب على جهل وعلى جفوة، ظن أن المسجد مثل غير من الأماكن، فبال في ناحية المسجد بال تبول، فإذا بالصحابة يزجروه فقال النبي لا تزجروه لا تزرموه لا ترجموه، يعني لا تحبسوا دولته خليه منه. انظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد ما بال الرجل، وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سبيلا من ماء. المهم جاء بالرجل وقال له يا أخ العرب إنما هذه البيوت ما جعلت لهذه القذارات، إنما جعلت للذكر وللتسبيح. فقال الرجل يعني ما أحلى هذا الكلام، اللهم ارحمني ومحمدا، أعرابي ما يزال يعني في نفسي شيء من الذين زجروه، ما قال اللهم ارحمني والمسلمين، لا قال اللهم ارحمني ومحمدا. فقال لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا، قل اللهم ارحمني والمسلمين مثلا. المهم في رواية أخرى من روايات هذا الحديث أو في واقعة أخرى يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذا الرجل في دعوة الصحابة له وفي دعوته هو له، كمثل بعير شرد من صاحبه، فإذا بالناس يهيمون في وجهه، كلما وجد الناس يهيمون في وجهه زاد جنون البعير وشرد أكثر، فإذا برجل يأتي له بشيء من العشب أو من التبن أو من العلف ويضع في حجره ويناديه بلطف، فإذا بالبعير يأتي إليه ويربط على رقبته ويمسك ويسلمه لصاحبه. فهذا هو هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من الممكن جدا أن تزيد الإنسان العاصي معصية وشرودا عن دين الله، ومن الممكن أن تأتي بالإنسان الشارد عن دين الله تبارك وتعالى فتجعله يحب المسجد أكثر من حبه لله والعبد وأكثر من حبه لبيته ويتعلق قلبه بالمسجد، فهذا عن طريق الدعوة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة أيها الإخوة الكرام ليس فقط أن تبين أن هذا حرام وهذا حلال، قد يوجد كثير من الناس يعرف الحلال والحرام، ولكن هل يعلم، هل يعمل بموجب ما يعلم؟ كلنا نعرف الحلال والحرام، ومع ذلك مع علمنا بالحلال والحرام قد نعمل الحرام وقد نبتعد عن الحلال. إذن هناك فرق بين العلم والعمل بموجب العلم. فكل الناس يعرفون أنهم سيموتون، فيكم واحد يظن أنه سيخلد؟ أبدا، كلنا نعلم أننا سنموت وأن لحظتنا لا نعرفها، قد تكون بعد ساعة وقد تكون بعد ساعتين، وسننزل التراب وسيهال علينا التراب وسنحاسب في القبر وسنبعث يوم القيامة بين يدي الجبار يعاتبنا عن المستور عن أعين الناس. ومع ذلك مع هذا العلم تأتي أعمالنا مخالفة لهذا العلم تماما، فتجد أملنا في الدنيا طويل. يمكن الواحد فينا قاعد على كده بيفكر في ولده اللي عنده مثلا المولود يمكن من يومين، يقول أما يكبر إن شاء الله يأخذ الثانوية وأرسله على أمريكا أو أرسله على لندن عشان يأخذ البكالوريوس في الطب أو الهندسة، وبعدين يكمل ماجستير هو قاعد يمكن في المسجد يفكر وتجول في خاطره أمل طويل جدا، وقد تكون نسجت أجسامه بعد ساعة. فإذا ولذلك وقف عمر بن عبد العزيز، قلت لكم هذا، وقف على المنبر فقال جملتين فقط، قال أيها الناس إن كنتم على يقين فأنتم حمقى، وإن كنتم في شك فأنتم هلكة. ما معنى هذا الكلام؟ كلام عظيم يوزن بالذهب. إن كنتم على يقين أنكم ستموتون وتبعثون وتحاسبون وتساقون إما إلى جنة أو إلى نار، ثم بعد ذلك تعملون بما يخالف هذا اليقين فأنتم حمقى. إذا كنتم على يقين وتعملون عملا يخالف هذا اليقين فأنتم حمقى، وإن كنتم في شك من أنكم تموتون تبعثون فأنتم هلكة لأنكم كفر. يعني لو شككت في أنك تبعث وأنك ستموت وأنك ستحاسب وأن هناك جنة أو نار، هذا الشك في هذه اليقينيات التي نزل بها القرآن ومعلوم النتيجة بالضرورة، فهو كفر وهو هلاك. فإذا كنتم على يقين وتعملون بما يخالف يقينكم فأنتم حمق. أحمق إنسان تقول له في خارج هذا المسجد نار ويخرج يركب نفسه في النار، هذا أحمق، إما أنه يصدقك أو يكذبك. فإن كنتم صدقتم ما عند الله تبارك وتعالى وصدقتم رسوله، ثم بعد ذلك تأتي أعمالكم تخالف هذا اليقين فأنتم حمق. وإن كنتم في شك أصلا من أخبار الله تبارك وتعالى ومن أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فأنتم هلكة. فإذا أيها الإخوة الكرام، السبيل إلى دعوة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى فن، وتحتاج إلى موعظة، تحتاج إلى يقين، وتحتاج إلى خوف على الناس. يعني ما بالك تريد أن يظل العاصي على معصيته؟ ما الذي يأتيك من الخير عندما يظل الزاني على زناه، أو مدمن الخمر يظل على إدمانه، أو مدمن المخدرات يظل على شرب المخدرات؟ هل تنتفع بشيء؟ ما تنتفع بشيء. إنما ينبغي أن تكون رؤوفا بالمسلم، رحيما به، بل من صدقك في الدعوة إلى الله أنك لو كنت متوجها لدعوة إنسان الله تبارك وتعالى صلي ركعتين وادعو الله تبارك وتعالى أن يفتح مغاليق قلبه لك، لو كنت صادقا واطلب بدعاء وبكاء أن يهدي فلانا إلى الصراط المستقيم، واعلم أنك في ذلك سيكون لك من الخير ما لا يحصى. ولقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. ويخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم وبما يحبون، فأنفس الأموال كانت عندهم النوق الحمر، الجمال الحمر، حمر النعم. فيخاطبهم بما يحبون حتى يجتهدون في هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. لو تسببت في ذلك شخص واحد وأعتقت رقبته من النار، أو تسببت في عتق رقبته من النار، وتسببت في أن يلزم بيت الله تبارك وتعالى في المسجد والمواظب على الصلوات، خير لك من الدنيا وما فيها. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هؤلاء ما سافروا في الأرض ورأوا ونظروا كيف دمرنا من سبقهم من الظالمين عندما عتوا عن أمر ربهم،
وهذه أيضا يعني نظر هما نظر ولكن ما نظر نظر تفكر. وإن كان يعني لا يخفى عليكم أنهم يمرون على ديار في رحلتهم ديار ثمود يمرون بالحجر دائما في أسفارهم وكثيرا ما مروا على أرض سبأ ورأوا مهالك ومصارع الأقوام التي سبقتهم ومع ذلك وقال ربنا تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون تمرون على ديارهم وتشهدون آثارهم وترونها ولكن ما تنظرون إليها نظر التفكر والاعتبار. فهنا معنى أفلا يسيروا في الأرض فينظر نظر تفكر واعتبار ودراسة تماما كما قال الحق تبارك وتعالى في موضع آخر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله أكبر. قول ربكم. فإذا نمر عليه. وقال ربنا تبارك وتعالى في الآيات التي قرأتها في الركعة الثانية وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ده ليس فقط مررتم عليها لا بل سكنتم في مساكنهم بل إن الظالم من هؤلاء يجلس على نفس الكرسي الذي سبقه فيه الظالم السابق ويظل على ظلمه وعلى كفره وعلى ضلاله. يعني المسألة ليست مسألة إنكم مريتم على ديارهم لا سكنتم في مساكنهم وجلستم على مجالسهم ومقاعدهم ووصفتم بصفاتهم نفس الألقاب التي كانت عندهم أخذتموها أيضا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ضربنا لكم الأمثال بما فيه الكفاية بما لا يجعل لكم معذرة عند ربكم. ما لكم معذرة بعد هذه الأمثال التي ضربت لكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ماذا فعل ربنا تبارك وتعالى بالسابقين؟ يرسل الله تبارك سنة طريقة عند الله تبارك وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا. يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى قومه فيمكث فيهم ما يشاء الله له أن يمكث ويصبحهم ويغديهم ويعشيهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فتحدث المفاصلة بين الناس منهم من يتبع هذا الرسول ومنهم من يكذب بهذا الرسول ثم يخبرهم رسولهم بأنكم لو استمررتم على ذلك وظللتم على هذا العناد سينزل بكم عذاب ومع ذلك يكافرون ويقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين فأرسل علينا السماء كما جعلت كسفا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما قالها أبو جهل. يعني نقول أن المنطق والقلب الواعي يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لا هذا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب يوم ما يمطر عليك حجارة من السماء وضعت لا إله إلا الله يبقى لا اتبعت الحق ولا صدقت المرسلين فكيف تدعو على نفسك بالهلاك على الكفر. فإذا تحدث المفاصلة يمكث فيهم الرسول ما شاء الله له أن يمكث ويخبرهم بعد ذلك أنه سينزل بهم عذاب فيكذبوه ثم تأتي المفاصلة. لما تأتي المفاصلة فلما جاء أمرنا دائما تجد فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا شعيبا والذين آمنوا معه فينجي الله تبارك وتعالى رسوله والفئة المؤمنة التي آمنت به ويقطع دابر القوم الكافرين. هذه سنة الله تبارك وتعالى. إذن ينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين في الدنيا فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى نجاتنا أو إنجاؤنا لكم في الدنيا هذا فيه خير ولكن هناك ما هو خير لكم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يعني مجرد نجاة المؤمنين مع رسوله في الدنيا فهذا خير عظيم وهذا دليل على صدقهم وإيمانهم وهذا دليل على اتباعهم الحق. حتى إننا نجد أن المكان الواحد يضم المؤمنين والكافرين، فعند نزول العذاب يصطفي الله تبارك وتعالى المؤمنين مع رسولهم بعيدا عن العذاب، وينزل العذاب بطريقة عجيبة على المجرمين، مما يروى في إهلاك الله تبارك وتعالى لقوم لوط في قوله تبارك وتعالى مسومة عند ربك، الحجارة التي أرسلها مسومة يعني معلمة. يقولون بعض الناس كان يهرب إلى القرى المجاورة، بعض الناس من الكفرة المجرمين الذين يأتون الرجال شهوة دون النساء، لما علموا بقرب أو علامات عذاب الله كانوا يهربون إلى القرى المجاورة، فكان يجلس مع أهل القرى المجاورة، فيأتي الحجر معلم باسمه فيصطفيه من بين الناس الصالحين، ينزل الحجر مشون معلم باسمه من السماء فيصطفيه وهو في مكانه بعيدا حتى عن موقع الهلاك، مسومة عند ربك للمسرفين، ويقول ربنا في موضع آخر ربك للمسرفين، ويقول ربنا في موضع آخر وما هي ببعيدة عن الظالمين، ليس بعيد أبدا، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا هلاك الله تبارك وتعالى وقدرته على إنفاذ أمره لا يعجزه شيء، وهذا الذي ينبغي أن يستقر في ذهنه، أن الظالمين مهما علوا في الأرض، وأن أهل الصليب مهما علوا في الأرض، وأن أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت مهما علوا في الأرض، سيأتي اليوم الذي يهلكهم الله تبارك وتعالى فيه، حتى إذا اختبأ اليهود وراء حجر نطق الحجر وقال يا مسلم وراء يهودي فاقتله، فيقتله المسلم، فأبشر، وينبغي أن تطمئن قلوبكم لوعود الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تطمئنوا إلى وعود الله تبارك وتعالى. والذي مزق الشيوعيين قادر سبحانه وتعالى أن يمزق الصليبيين، وليس ذلك على الله ببعيد سبحانه وتعالى، ولكننا قوم دائما في شك، ونقول يا وين الآن، مين يقدر على أمريكا، عندها النووي، عندها الغواصات، كذا، عندها ريح، ماذا تفعل أجهزة الحديثة عند أمريكا لما يأتيها زلزال، ماذا فعلت الأثرات التي أصابت بعض الولايات وأهلكت أمم، ماذا فعلت يعني يهلكون أنفسهم بأيديهم، لتشيرنوبل لما تسرب الإشعاع النووي، ماذا فعلت الأجهزة الحديثة لهم، يهلكهم بما صنعت. فإذا ربك سبحانه وتعالى وما أعلم جنود ربك إلا هو، فيقول ربنا تبارك وتعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، خلاص ما عاد عندكم عقول تفكرون بها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه آية ثقيلة على الناس لما تسمعها، الرسل يستيأسوا، الرسل تصيبهم حالة من الضيق والقنوط من أقوامهم، نعم، فإذا كانت هذه حالة الرسل فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح قلوبنا لأقوامنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأسوا يعني يأسوا من إيمان أقوامهم خلاص، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أتعرفون كم مكث نوح في قوم يدعوهم، وكما قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، بشتى الطرق جرب نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه أي طريق تخطر لك ببال في الدعوة، واستمر على هذه الطرق المختلفة مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة دعوة، ويقول له ربه خلاص دعوتك عقيمة يا نوح لن تفرخ مرة أخرى، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تيأس ولا تحزن مما كانوا يفعلون. يقول ربنا في موضع آخر وما آمن معه إلا قليل، والقليل اختلف أهل العلم فيه، قالوا 12، وعلى أوسع الأقوال قالوا 70 أو 80، 950 سنة لم تنتج دعوة نوح في الأرض إلا 80 مؤمنا موحدا سبحان الله. ومع ذلك مع هذه الكثرة هل أعجبت ربها أن يهلكها؟ الكفار في أهل الأرض في تلك الآونة جميعا الذين عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسولهم واستهزأوا به وسخروا منه وقالوا مجنون مجنون وازدجر خبل حصل له خبل. تعرفوا لماذا قالوا حصل له خبل؟ لأنه بيصنع سفينة في أرض صحراوية وكلما مر عليه ملأ سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهذه الدعوة التي استمرت هذه المدة ومع ذلك لم تنتج إلا هذا العدد القليل ومع أن الكفرة الكافرة كانت كافرة ما أعجزت ربها، إنما أهلكهم بما ذاب الماء وكانوا في أرض ما فيها ماء أصلا أرض صحراوية، ولكن أمر الله تبارك وتعالى جاء إلى السماء بأن تمطر، ليس فقط إلى السماء فينزل المطر من فوقهم، لا بل وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر. يا أرض فجر مية، فجرت مية، أرض صحراوية كيف تفجر مية؟ أرض عبد لله يقول لها ربنا افعل تفعل وتقول أتينا طائعين. فجر مية يا أرض، فجرت مية الأرض. انزل يا سماء مائك، أنزلت السماء ماءها فالتقى الماء على أمر قد قدر وصار الماء والموج كالجبال، غطت المياه الجبال، جبال شوف ارتفاع الجبال، المياه من العيون التي فجرت في الأرض والماء الذي هطل من السماء في أرض صحراوية غطى الجبال. سبحان الله، هذا أمر ربك ينبغي أن يكون ينبغي أن نكون على يقين فيه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وهنا وقع إشكال بين العلم في هذه اللفظة كذبوا أم كذبوا، للآية قراءتان كذبوا بالتشديد ويكون ظن هنا بمعنى تيقنوا، يعني تيقن الرسل أن قوم قد كذبوه خلاص. تيقن نوح لما أخبره ربه أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فتيقن بالتكذيب فجاء على قومه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إلى آخر الآيات. فهنا لا إشكال في هذه القراءة، إنما يأتي الإشكال في قراءة كذبوا حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، على قراءة كذبوا يعني يقول المعنى وتيقنوا أن أقوامهم كذبوهم. عند هذه اللحظة هذه ساعة الصفر أتاهم نصرنا، الله أكبر، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أما على قراءة كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا فهناك قول نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول أحدث إشكالا لأن هذه القراءة أصلا لا تقبلها عائشة رضي الله عنها، وربما لم تأتيها من طريق تطمئن لها، وذلك لأن كذبوا فسرها ابن عباس على أن الرسل بشر فظنوا أن وعد الله قد تخلف. وهنا يحمل ابن عباس هذه الآية على قول الحق تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فيجمع ابن عباس بين الآيتين ويقول بشر ضعفوا فظنوا أو جاءتهم الهواجس والوساوس، وهذا قول صاحب الكشاف الزمخشري يقول إن ثبت قول ابن عباس فقول ابن عباس ثبت، إن ثبت قول ابن عباس فتوجيه أنه هواجس جاءته، وليس معنى هذا الظن وهو الرجحان بين أمرين أو اليقين، إنما هي هواجس كبشر جاءتهم هاجسة أن وعد الله قد تخلف أو تأخر أو تباطأ نصر الله تبارك وتعالى. ولكن المحققين من أهل العلم يرفضون هذا التوجيه للكشاف لصاحب الكشاف ويقولون تأتي ظنوا هنا والضمير لا يعود على الرسل وإنما يعود على المرسل إليهم، الذين كذبوا الرسل فظنوا يعني اعتقدوا وتيقنوا أن الله أخلفهم وعده. فالذين كذبوا الرسل أضافوا إلى جرمهم في تكذيبهم للرسل أن الله، لأن الرسل أخبروهم أن الله وعدنا أن العذاب سينزل عليكم إذا لم تؤمنوا، وتباطأ العذاب ولم ينزل، وطالت المدة بهم ولا يزالون في عنادهم وكفرهم. فإذا ظنوا أنهم قد كذبوا، الضمير يعود على المكذبين، ظنوا أن الله كذب على رسله فلم ينزل عذاب بهم. وهذا أفضل في التوجيه، توجيه قراءة التخفيف كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. فهنا يأتي إشكال صغير جدا في اللغة العربية، أن الضمير عندما يذكر لابد أن يكون له ذكر لصاحبه سبق، وهنا الكلام أصلا عن الرسل، فلابد أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو الرسل. فقال أهل العربية لا، إنما قد توجد قرينة نرجع الضمير لا فيها إلى المكذبين أو إلى المرسل إليه، فذكر الرسول قرينة على أن الضمير يرجع إلى المرسل إليه، لأنه مع المفهوم العام لا يليق أبدا برسول يرسله ربه تبارك وتعالى ويظن أن الله يخطئ أو يظن أن الله تبارك وتعالى يخلف وعده. هذا لا نقبله في حق المسلمين، نقول لا ينبغي أن يعتقد مسلم أن الله يخلف وعده، فمن باب أولى برسل الله تبارك وتعالى فلا ينبغي أبدا. ولذلك لما راجع عروة خالته عائشة علم، قال يا خالة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت كذبوا، قال لا عروة هم يعلمون وتيقنوا أن قومهم كذبوهم، فإذا هي كذبوا بالتخفيف. قالت معاذ الله أن يظن الرسل أن الله يكذب عليهم. فعلا هذا لا يتفق أبدا مع إيمان الرسل، إذا كنا لا نقبله في إيمان العوام. إذا ظن إنسان أن الله يكذب أو أن الله يخلف وعده نقول له أنت كفرت، فهل يليق ذلك الفهم أو هل يليق هذا التفسير أن نوجهه إلى الرسل؟ فالحق أن الضمير يعود إلى المرسل إليهم بقرينة الرسل، لأن معنى أن في رسول إذن هناك مرسل وهو الله، وهناك مرسل إليهم وهم البشر، وهناك من صدق وهناك من كذب، فينفى اعتقاد الرسل وأتباع الرسل، ينفى عنهم أنهم يظنون بالله أن يخلف وعده. وإنما في قوله متى نصر الله يعني يريدون أن يستعجلوا العذاب أو يستعجلوا النصر لهم على أعدائهم، ولا شيء في ذلك أن يستعجل الرسول العذاب على قومه، لا شيء في ذلك، إنما الظن بأن الله يخلف وعده لا يليق أبدا هذا أن ينسب إلى رسول. وأيضا قال أهل العربية وجاء لهم ذكر أيضا في الآيات السابقة في قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، فالخطاب هنا أصلا لمن؟ للمكذبين من أتباع الرسل، فإذا يستقيم معنى الآية بهذا التفسير. فيقول المعنى حتى إذا استيأس الرسل يعني قنط الرسل من إيمان أقوامهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي اعتقدوا أن أقوامهم قد كذبوهم، هذه قراءة التشديد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، وعلى قراءة التخفيف حتى إذا استيأس الرسل يعني في هذه اللحظة التي ضاقت صدور الرسل من أقوامهم المكذبين لهم وظنوا أي المكذبين من أتباع الرسل أن الرسل قد كذبوا يعني كذب الله عليهم في وعوده، عند هذه اللحظة أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله أكبر. في هذه اللحظة التي ضاقت واستحكمت حلقات الضيق، إن مع العسر يسرى، مع العسر ذاته، ولكن الناس دائما يستعجلون، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظن لا تفرج. فإذا يا صاحب الهم إن الهم منفرج، فحينما تستحكم حلقات الضيق على النفس وتصل إلى الذروة فاعلم أن الفرج قد قرب، ولكن هذا الأمر يحتاج منك إلى صبر وعدم جزع وتضجر من مقدور الله تبارك وتعالى. فإن صبرت وبلغ صبرك منتهى وضاق صدرك بكل مصيبة فاعلم أن الفرج قريب، لأن مع اشتداد ظلمة الليل يبدأ بزوخ الفجر، مع اشتداد سواد الليل يبدأ الفجر في البزوخ ويبدأ الأمل. فهذا أمل أيضا لأتباع الرسل بأنه إذا ضاقت ورأيت الظلم في كل مكان منتشر، سبحان الله، مات أو قتل وهلك 60 من أحفاد القردة والخنازير قامت الدنيا وما قعدت، ومنهم مؤتمرات ومؤتمرات دولية لمقاومة الإرهاب، وأحفاد القردة والخنازير يدكون جنوب لبنان بما فيهم الأطفال والشيوخ والشياب والنساء والرضع من المسلمين، لهم أكثر من أسبوع وما وجدنا إلا القليل من المسلمين من يشجب، وجزاهم الله على الشجب خير. هذه أمور مقلوبة. فإذا من المؤمنين الموحدين ولا يرد بأسنا، عذابنا وبطشنا وسخطنا وعقابنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص من؟ قصص يوسف وإخوته على وجه من التفسير، أو قصص الأنبياء مع أممهم، هذا يمشي هذا يمشي. لقد كان في قصصهم عبرة، ولكن من الذي يعتبر؟ أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة الذين يفكرون ويتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هؤلاء هم أولو الألباب. تفسير القرآن بالقرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القصص ولا القرآن الذي قص فيه هذا القصص حديث مفترى، يعني مختلق أو مصطنع كما يقول بعض السفهاء من العلمانيين، أن القرآن أو القصص القرآني ما هو إلا حكايات أو أمثال نسجها الله تبارك وتعالى للناس حتى يعتبر، لكنها ليس لها وقائع تاريخية حقيقية. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، ويقول إن هذا لهو القصص الحق. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى، يعني ما هو اختراع، ولكن تصديق الذي بين يديه من ماذا؟ من التوراة والإنجيل. وليس معنى هذه الآية أن القرآن يصدق كل ما في التوراة والإنجيل، فنقول لا، إنما يصدق الحق الذي في التوراة والإنجيل، ويعلن ويرشد إلى التحريف الذي في التوراة والإنجيل. الذي أخبرنا بالتحريف هو كتاب الله تبارك وتعالى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون، فيحكي لهم عن الاختلافات اللي بينهم ويبين لهم العوار اللي في كتبهم. فإذا معنى تصديق الذي بين يديه يعني تصديق الحق الذي بين يديه، ليس تصديقا، لا يلزم من هذه الآية أن يصدق القرآن كل القصص الذي جاء عن بني إسرائيل، إنما يصدق الحق الذي وافق ما قصه ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأحسن عبارة وبأأدب أسلوب. تجد القرآن أسلوب راقي، يعني ما ولقد همت به وهم به عندما يتكلم عن عملية الجماع بين آدم وحواء، يقول فلما تغشاها، أدب أدب دم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به اللي هي النطق، فلما أثقلت كبر الحمل دعوا الله مخلص دعوا الله ربهما إلى آخر الآية. فإذا القرآن ألفاظ في غاية الأدب من لدن حكيم عليم، من لدن جميل لا يقبل إلا الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، طيب لا يقبل إلا طيبا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. هذا القرآن تفصيل لكل شيء من الحلال والحرام والعبرة والعظة والموعظة وحسن الخلق، تجد فيه كل شيء تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، وهدى منار وإرشاد وبيان وهدى ورحمة لمن طلب الرحمة فيه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فمن ابتغى الهدى في كتاب الله هدي، ومن ابتغى الرحمة في آيات الله رحمه الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن الهدى ومن أعرض عن الرحمة ألقاه الله على وجهه في نار جهنم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته، وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، هم الذين ينتفعون بهدى القرآن، وهم الذين ينتفعون برحمة القرآن. إذن ما هو الاعتبار من سورة يوسف؟ يجملها أهل العلم في عبارة يسيرة جدا. العبرة من سورة يوسف أن الله يريد أن يقول للخلق أن الذي أخرج يوسف من الجب ونجاه من العبودية ونجاه من السجن وجعله يتربع على عرش مصر ويتحكم في أقواس الناس بعد المهانة والذلة التي لقيها في العبودية أو في السجن، قادر على إعزاز محمد صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإعلاء شأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العبرة، هذه الخلاصة. وإنما جاء هذا التمكين بسبب ماذا؟ بتقوى يوسف، بالعفة والطهارة، خاصة الإعراض عن الزنا. فلما عف وطهر نفسه عن الزنا مكنه الله من عرش مصر ونجاه الله من السجن. لما اتقى وصبر جعله الله تبارك وتعالى يتحكم في أقوات الناس، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولما صبر يعقوب وما قطع الأمل في الله أبدا، رد الله تبارك وتعالى عليه بصره ورد عليه ولديه بل أولاده الذين فقدهم. ولذلك سنقول فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إلى آخر الآيات. فإذا الآيات مجموعة من المحن مر بها عبد لله ورسوله، ولكنه صبر واتقى وعفى وصبر واحتسب فكانت له الريادة وكانت له القيادة، وفي الآخر دعا من ربه أن يموت على الإسلام وأن يختم له بالتوحيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقاؤنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ مع سورة النور، مع سورة النور لينير الله تبارك وتعالى بها بصائرنا وقلوبنا ونعرف من خلالها الحلال والحرام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.